نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب بكم أعزائي المشاهدين، ونود أن ننوه أن هناك خصما خاصا 30% على كتب متجر على كتب زاد في المتجر الخاص من خلال الكود الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا وحبيبنا، غالب عشاق الكتب يحرصون على اقتناء الطبعة الأولى للكتاب، علما بأن غالب الطبعات الأولى يوجد فيها خلل وتتدارك الطبعات الأخرى. ألا يعد الاستعجال في الحصول على الطبعة الأولى استعجالا مذموما، وأن الأفضل انتظار حتى يطبع الكتاب طبعات أخرى لتعالج الأخطاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا. أما بعد، أولا نشكر أخواننا في زاد والقائمين بالخصوص على هذا البرنامج المبارك بهذه المبادرة لكل متابعي البرنامج من وضع الكود الخصم، وفي نوع من التشجيع ونوع من الحظ على شراء الكتب، أو خاصة هي منتجات علمية معروفة كانت تخرج بها في المعارض وتعرضها في معارض، بالذات معرض الكتاب في جدة وحتى معرض الكتاب بالرياض أيضا. والمقصود أنه من باب تيسير الوصول لمثل هذه الكتب العلمية أوجدوا مثل هذا للمتابعين كرما منهم وتفضلا، فجزاهم الله خير على هذه الخطوة المباركة. والأمر الثاني أن مسألة أخونا في السؤال يقول الطبعة الأولى أن شراها يكون فيه استعجالا، الأمر ليس على إطلاقه. والسبب أن بعض دور النشر، بل كثير منها ليس بالقليل، من الدور المحترمة إذا أخرجت الكتاب فإنها تخرجه على أتقن ما يكون في القدرة وأكمل ما يكون في الصنعة، وحينئذ لا تخاف من الطبعة الأولى. ولهذا مثل هذه الدور المحترمة التي أصلا تتعنى لإخراج الكتاب ضبطا وتصحيحا وتنضيدا وإخراجا، فإنك تشتري وأنت مطمئن. وغالبا مثل هذه الدور لا يكون عندها مراجعات، يعني ما تجد في تاريخها أن عندها كتب رجعت عنها وعرض طبعة ثانية واعتذرت للمشاهدين أو للجمهور القراء والمقتنين الكتب، شيء من ذلك قليل يقع في تاريخها مثل هذا. وطبعا هذا إذا وقع فيعتبر على 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 حسن تعامل ورقي في التعامل أيضا. فهذه الدور المحترمة التي تتعنى لأجل الكتب وتراجعها وعندها فريق مراجع وفريق عمل، هذا تشتري طبعا وانت مرتاح جدا. ودائما بعض قلنا بعض دور النشر وجودها اسمها علامة جودة ايضا، مثل ما قلنا عن بعض المحققين والمؤلفين. امر اخر مهم في الباب ان بعض الكتب لا يعد طبعها، يعني الطبعة الاولى هي وهي وانتهينا.
هذا غالب الكتب، يمكن شيخنا على ذلك
غالب الكتب كذلك، خاصة المطولة، بالذات المطولة، لان دور النشر لا تنشط لطباعتها من جديد، هذا جهة. من جهة أخرى هي يلا تخلصت من الموجود وتحصل الموجود في المستودع، لكن توزيعها يكون سقيم فتبقى في المستودع والناس ما يدرون عنها، يظنون انتهت وهي ما انتهت. والأمر الثالث مكلف عليها، في كلفة مالية مسألة لإعادة الطباعة. والأمر الرابع هي تستقبل الجديد، كيف ترجع للقديم؟ هذا قليل من يفعله، قليل من دور النشر من ترجع لماضيها فتخرج من كنوز ما عندها من المطبوعات الكتب التي عليها طلب وتعنت لها وممتازة في بابها، ولا لا يوجد لها طبعة إلا عندهم هم، فيبدون يخرجون طبعة ثانية بعد 15 سنة 20 سنة أو شيء من ذلك، قليل. ما طبعا يستثنى من هذا الكتب المقررات المنهجية، ما شاء الله مش كل سنة، كل فصل ما شاء الله بطباعة، لأن أصلا منهجية كل ما يجي دفعة تطلب وتنتهي، وهذا الطريقة. فإطلاق القول بأنها الطبعة الأولى لا يشترى يعني هذا خطأ. بعض الجهات العلمية عرفت عن بعض بالاستقراء، يعني بالتتبع بحركتها العلمية الواردة عليها، أنها في طبعتها الأولى تكون أقل ضبطا من الطبعة الثانية، وهي في نفسها تستدرك كثيرا في الطبعة الثانية والثالثة، هي نفسها هي هذه المشكلة في التعامل مع مثل هذه أدور النشر هذه أو المجهات العلمية هذه، هي هذه المشكلة. التعامل معها هو هذا اللي يمكن يقال فيه ألا يتعدل بالطبعة الأولى.
هذا إذا كنت تضمن أنه هناك طبعة ثانية يعني. لا.
يعني من برضو هذا من تاريخهم نعرف أنهم في العادة يعيدون النظر في طبعاتهم. وأحيانا ترى في المقدمة فتش تحصل يذكر لك مقدمة قال واستعجالا لطلب الناس ومدريش قال، فنخرج الطبعة الأولى على أن نعيد النظر ونزيد، اعرف أنه في طبعة ثانية جاية بس ممكن تتأخر الله أعلم. بس هو أحيانا يقدم لك في المقدمة أنه لأجل طلب الناس أو حاجة الوقوف على الكتاب حاجة طلبة العلم أو أي ما كان استعجالا خرجنا الموجود على أن نستدرك في الطبعة الثانية ما عندنا. قد عنده أصلا مو تقول أسع بيطوي يدور على شيء، قد عنده بس تركها. والحقيقة أنا عندي هذا عمل معيب، والسبب يا أخي موجود عندك يا أخي، أنت أصلا قدم الكتاب ما حد درى عنه مؤخر سنين الله، تيجي تقول لي عشان سنة واحدة تقول تعيد النظر وتطبع، يا أخي خلي سنة كمان وعيد النظر فيه وأدخل ما عندك من زيادات تصحيحات وانتهينا يعني. أما تقول بهالطريقة وأنا أكبر جدا وأثني على من، وهذا عرضناها ترى بعض النماذج عندنا في بعض الحلقات أن بعضهم يؤخر العمل سنة أو سنتين لأنه وقف على نسخ خطية أنفس من كل من النسخ الخطية اللي وقف عليها، أو أنه جد له شيء يجعله لابد يضطر إلى نقض العمل وإعادته من جديد. هذا الحقيقة يشكرون على فعلهم هذا لأنه حافظوا، صح هم خسروا شيء من الوقت والجهد زاد جهدهم أيضا، لكن هم حافظوا ترى حافظوا على نسخة على النهاية. النهايات مهمة اللي هي المقتني. طالب العلم ترى إذا اشترى كتاب لا تعول عليه يشتري الطبعة الثانية والثالثة، ترى صعبة جدا يعني على طلبة العلم. فجزاهم الله خير، ونحن نتمنى أن يفعل هذا من باب احترام أموال الناس، وهذا فيه تعظيم للأموال والأموال محترمة، وفيه أيضا لجهدهم وقناعتهم وثقتهم. مهم جدا أن يثقوا طالب العلم بهذه الجهة التي يخرج مثل هذه الكتب. نسأل الله التوفيق للجميع.
شيخنا أيضا ربما الطبعة الأولى يحرص عليها إذا كانت مدعومة، قد تأتي الطبعة الثانية غير مدعومة ويرتفع السعر ربما الضعف.
هذا شيء آخر أحسنت نبهتنا عليه. دائما نحن القاعدة أن الكتب المدعومة اللي من الأوقاف أو متبرعين أو أي مكانات ليحرص عليها طلبة العلم، لأن الغالب أنها تكون بقيمة التكلفة، يعني خرجت بقيمة التكلفة أو قريبا منها تقريبا، وإن يعني أرباح التجارية التي هي معتادة في مثل هذه الكتب من أصحاب دور النشر لا تكون موجودة في مثل هذه الكتب. ما دام خرجت ومدعومة لا تفرط في شرائها أبدا، ما لا تفرط لأنها ستندم بعدين في مخال. وعندنا طبعا نموذج مشهور معروف، كانت الكتب متيسرة جدا في بعض المشاريع لأجل الدعم المادي التي حصلت عليها، ثم لما رفع عنها الدعم صارت مثل باقي الكتب صار يشق على طلبة العلم شرائها. والسبب أنهم مع أن الأول طبع طبعتين وثلاث وأربع طبعات إلا أنهم لما يعني تكاسلوا عن هذا سبحان الله سيشترون بعد ذلك الشراء، وسبحان الله يعني ما تدري كيف لا يمتدون. إذا هبت هبوبك فاقتنمها فإن لكل خافقة سكونه. إذا شفت غنيمة لا تفرط في الغنيمة، لا أبدا خذ الغنيمة وخليها عندك تبيعها تستعملها تفعل بها ما تشاء. أنا أعرف من يشتري أكثر من نسخة أصلا لأنه في باله أنه سيأتي يعني وأخرى يابسات يعني سنين يابسات سيفقد فيها الكتاب ثم سيطلب ثم سيبيع ويعوض كل خسارات. أعرف ناس بهذه الطريقة يعني مش فقط في كتب الدعم حتى في غيرها. نسأل التوفيق الجميع. نبدأ عندنا اليوم. شوف هذا أحد النماذج عندنا الرائدة في خدمة التراث العلمي الشرعي اللي فيه خدمة علمية من جهة وخدمة مادية أيضا، وهي كتب مدعومة من ضمن جهة وقفية وهي وقفية أسفار، دار أسفار ومركز أسفار ووقفية أسفار. هذه الكتب فيها منتقى تخرج تطبع ترى لأول مرة تخرج بهذه الإبرازات، إخراجات علمية إما رسائل علمية دكتوراه أو غيرها أو أعمال علمية لهم هم أيضا لفريق العمل الذي عندهم أو لغير فريق العمل أيضا، منتقى بعناية تطبع أكثر ولأول مرة. أنا كل مرة معنا لأول مرة يطبع بمعنى الكلمة، فيها تدقيق وتصحيح ومقدمات وأشياء يحتاج إليها. فمثل هذا أصلا الظفر بها شراؤها ظفر وغنيمة أصلا، وإنتاجاتهم يحرصوا عليها. شوف هذا عندنا اليوم أولى الإنتاجات نعرضها لهم، وهو كتاب مطول من كتب الحنفية الطويلة. أصله كتاب مختصر للإمام أبي الحسن الكرخي. أبو الحسن الكرخي كان شيخ الحنفية بالعراق، توفي 340، وهو أصلا من أهل الرواية، يروي فيه مختصره بأسانيده، وهو أيضا كان إماما في الفن مقدما في زمنه وعهده. ثم بعد ذلك هذا المختصر كب الناس عليه شرحا وتعليقا وكثرت شروحه. كان من أنفس هذه الشروح وأجودها شرح العلامة أبي الحسين القدوري صاحب المتون المشهورة المعروفة وصاحب المختصر السيارة المعرض مختصر القدوري المعروف السيارة المشهور، وهو كان له باع طويل في معرفة الخلاف العالي وتفاريع الحنفية، وله ترى أكثر من كتاب مطول، قد سبق طبع له كتاب التجريد في قرابة 11 مجلد تقريبا، وهو من الكتب المطولة. فهذا كتاب مطول آخر له، جاء إلى كتاب مختصر أبي الحسن الكرخي فشرحه في شهادة الشرح المطول الذي يطبع لأول مرة، الذي طبع بعنوان شرح مختصر الكرخي. المختصر الكرخي تكلمنا عنه، وأما الشرح فهو للإمام الفقيه الحنفي العلامة أبي الحسين القدوري أحمد ابن محمد البغدادي الحنفي المتوفى عام 428 الهجرة رحمة الله عليه، وهو من الكتب المطولة. صاحبه أبو الحسين القدوري في شرحه هذا أوعب الشرح بيانا وتوضيحا واستدلالا واعتراضا وجوابا وتفريعا، وهو في الأصل يتعمد إلى ذكر روايات الحنفية وأقوال أهل أبو حنيفة وأصحابه، ثم بعد ذلك يستدل لها، يأتي بالكلام أبي الحسن الكرخي في مختصره ويشرحه ويبينه ويبدأ بالقضايا اللغوية عموما في المصطلحات وبيان ما فيها ومعانيها، ثم يبدأ يستدل للمسألة يشرحها ويوضحها، ثم يستدل لها بالقرآن والسنة والآثار وشيء من ذلك، ثم يبدأ بعدها من التفاريع وما يلحق بها ذلك من القواعد وأكثر من هذا الباب من التفاريع وذكر المسائل وشيء من ذلك. وأحيانا يعرض ويعرج على بعض الخلاف في خلاف الشافعية، وهو الأقرب لهم، وهذا دائما الشافعية والحنفية هم دائما أهل تعارك في مسائل الخلاف أو الخلافيات اللي عرفت بالخلافيات، أقل منهم المالكية وأقل منهم عن الإمام أحمد، ويسميهم أهل الحديث، يعني لما ينقل عن حابل يسميهم أهل الحديث وينقل عنهم، لكن الكتاب أوعبه بأسلوب سهل شرحا وتوضيحا ما جعله من المصادر الأصيلة لكثير من أهل العلم، وكل من جاء بعده فإنه ينقل منه. والكتاب مطول، قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله نذير أحمد عبد الرحمن وفقه الله، وحققه على 5 نسخ خطية، هو قدم مقدمة فيها ترجمة الكرخي وترجمة القدوري، ثم حققه على 5 نسخ خطية وذكرها في المقدمة ها هنا، وأنها هذه النسخ الخطية، هذه هي 5 نسخ خطية، غالبا محفوظ في تركيا وشيء من ذلك، والحمد لله أنها بها تتمة الكتاب كاملة، خاصة النسخة الأولى، فإن النسخة الأولى تامة كما يقول، وهي نسخة كاملة للكتاب، 5 نسخ خطية قابل عليها الكتاب، وإن كان هو قدم في طريقة منهجه للعمل في الكتاب وكيف يفعل، وأن الفروق غير المؤثرة فإنه لا يذكرها وشيء من ذلك. طبعا بعد ذلك وتذكر طريقة العمل، طبعا هذا نموذج من النسخ الخطية كما ترى، وإن شاء الله يرى الإخوة هذا نماذج مسؤول خطية، وأما أصل الكتاب فهذا. أما هذه الفصول التي بين قوسين فهي من عمل المصنف المحقق، وأما هو فإنه في الأصل أنه يقول قال أبو الحسن أو قال في المختصر أو قال الكرخي فإنه يقوله ثم بعد ذلك يشرح، لكنه خلط من انسياب الكلام وتشعبه وكثرته، خلط صار يختلط قوله بقول أبو الحسن الكرخي، بحيث أنه صار أحيانا لا يعرف هو قوله ولا قول أبو الحسن الكرخي، وهو قد استدرك على الكرخي في مختصره أشياء كثيرة يرى أن الحاجة إليها وشرحها بعد ذلك، يعني هو يستدركه ويشرحها في نفس الوقت،
يضيف مسائل، يعني
أضاف مسائل كثيرة جدا. الكتاب في 9 مجلدات يا ولدي، هو الأصل أن المختصر الكرخي للأسف أنه مفقود ليس عندنا، لو كان عندنا موجودا لعرفنا أين هو كلام أبو الحسن الكرخي للتمييز بينه وبين الشرح، يعني شرح أبو الحسن القدوري. لاحظ كما ترى والمحقق لم يطل في الهوامش ذكر خلافات، وهذا حسن جدا في المطولات، ومع ذلك خرج الكتاب كما ترى معتنا به معلقا. التعليقات الخدمات العلمية، دائما نقول الخدمات العلمية أي اللي هي فيها التخريج والتوثيق والتعليق وما يحتاج إليه، هذا دائما اسمها الخدمات العلمية دائما في هذا الكتاب. والكتاب 9 مجلدات من إصدارات أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر نفيس، لاحظ طبعا هو هذا جزء لطيف صغير، لكن هذا عبارة عن 14 رسالة علمية، رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. خلنا نتكلم شيئا عن الكتاب. أولا الكتاب هو كتاب سيار معروف، كل من جاء بعده واعتمد في النقل عليه، وهو لأحد كبار العلماء والقضاة في زمانه من علماء الحنفية، وهو أبو العباس السروجي رحمة الله عليه، توفي عام 710. هذا الكتاب أصله شرح لكتاب الهداية للمرغناني، كتاب الهداية للمرغناني كتاب سيار معروف، كثرت شروحه والتعاليق عليه، وهو من الأصول المعتمد عليها عند الحنفية، فجاء العلامة أبو العباس السروجي فشرح بشرح مطول جدا، لكنه شوف هذا من الملاحظ، كان متأثرا جدا بطريقة ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، فجعل شرحه على غرارهما، فصار كتابه ليس فقط شرحا على ليس فقط تبيانا لمذهب الحنفية وشرحا لرواياتهم وتفريعا عليها، بل صار كتابه من الخلاف العالي، يعني يقرن بالمغني والمجموع. فإنه أوعب الكلام، يأتي إلى المسألة شرحا ينقل من كلام ابن الخطاب، هو ما استوعب كل كلام، آسف، كلام المرغناني، هو ما استوعب كلام المرغناني، لا، يأتي على معظمه ويبدأ يشرحه، يذكر ما فيه من الكلام من المصطلحات وكلام اللغة وما يتعرج عليه في ذلك، ثم هو بعد ذلك يأتي مواطن الخلاف، تحرير محل النزاع، الاتفاق، الإجماع، ثم يصور المسائل، ثم يبدأ بعد ذلك يسوق الخلاف ويذكر الخلاف العالي، يعني يذكر خلاف الصحابة والتابعين ولا إما من بعدهم، حتى يذكر خلاف كلام ابن حزم ويأتي به وينقله وكلام. فالكتاب ترى من الكنوز العظيمة، فيها نقل كلام بعض مذاهب الأئمة مثل ابن أبي ليلى وغيره، ترى نقله إلا في مثل هذا الكتاب العظيم المطول، ولهذا احتاجه الأئمة من بعده. هو نفسه أيضا كان اعتمد كثيرا على ذكر الحديث، وهذا يعتبر من كتب الحنفية المطولة التي عول فيها صاحبها على الحديث النبوية، لأنه من العلم أن كتب الحنفية كثيرا منها يفتقر إلى الحديث النبوية، وعيب عليهم هذا، وهذا كلام معروف لكثرة النقص عندهم. لكن هذا الكتاب فيه استيعاب كثير لأحاديث الأحكام، بل ليس مجرد النقل، هو عنده يذكر الجرح والتعديل وذكر العلل ومن صحح ومن ضعف، ويأتي بهذا ويذكرهم. طبعا اعتمد على نصب الراية للزيلعي وعلى غيره من الكتب أيضا، لكن أيضا هو أيضا ينقل نقولات وأشياء عن الأئمة وجرح وتعديل وشيء من ذلك.
هل أحسن شيخنا مذهب الحنابلة لأنه قليل في كتب الحنابلة؟
لا، بس لحظة استنى، أعطيني حلمك. هو أيضا في نفس الوقت أيضا حريص جدا على تقعيد القواعد وذكر الضوابط وذكر المستثنيات وذكر الفروق والمقاصد والأسرار وتخريج الفروع، فالكتاب حافل. شوف الآن هذا يعتبر من الكنوز اللي يمكن يستخرج منها كثير من العلوم، يعني هذا مشروع رسائل الآن وهو مطول، هو الآن خارج عنده 14 رسالة علمية. لحظة، ما كملنا
اسم الكتاب شيخنا، إلى الآن ما قلنا
طبعا الكتاب. طيب، هو الكتاب، هو قلنا العلامة أبو العباس السروجي جاء إلى كتاب الهداية المرغناني، ثم شرحه في هذا الشرح المطول الذي سماه الغاية في شرح الهداية. الغاية العلامة شمس الدين السروجي أبي العباس أحمد بن إبراهيم ابن عبد الغني الحنفي المتوفى عام 710 الهجرة رحمة الله عليه، وقد كان من القضاة وكان عالم مشهورا وهو مقدما في مذهب الحنفية، وله ترى عدد من الكتب في هذا الباب أيضا ذكره الشراح في المقدمة أو المحققين وفقهم الله. طبعا في كتابي هذا يا ولدي مما جعله غنيا أنه رجع إلى قرابة إلى أكثر من 400 مصدر، كثير منها ترى من الإعداد المفقود، فالنقل فيها عزيز. هو أيضا رجع، هو كان ترى متأثرا ببعض، يعني هذا ترى من الكتب التي فيها الخلاف العالي وصاحبها ينقل مذهب الحنابلة. والسبب مذهب مقال الحنابلة سببان، الأول أنه كان أول الأمر حنبليا، ثم جاء من وأصابه الفقر والحاجة على عادة الحنابلة، الله يتولنا وإياهم برحمته وفضله، ثم بعد جاء من نصحوا بمذهب الحنفية قالوا خليك حنفي تحصل لك رزق، وصار حنفيا وحافظ. هو يقال أنه لما كان حنبليا حفظ المقنع لابن قدامة، وكان محبا لابن قدامة سبحان الله، ثم صار حنفيا فحفظ الهداية اللي هو شرحه الآن واستوعبه وفهم مراميه ومقاصده. المقصود هذا من جهة، جهة أخرى أنه كان مغرما جدا بالمجد بن تيمية الجد وبكتابه الذي سماه منتهى الغاية شرح الهداية، هداية أبي الخطاب، أبي الخطاب، وهذا الكتاب كان قد وقف عليه وناقل منه، ففي الكتاب نقول عزيزة من هذا الكتاب المفقود. أصلا الكتاب هذا مكنز لإخراج كثير من علوم الأئمة من منقولات من كتب الأخرى التي تعلم في علادة مفقود. ابن دقيق العيد نقل عنه أشياء في كتب من كتب المفقودة، المجد بن تيمية وغيره من الأئمة، طبعا نقل عن مجموعة الأئمة، هو قد كان عالما بكتب الحنابلة ومشايخ الحنابلة، ولهذا ينقل عنه عن معرفة أيضا عنهم، ولهذا من جاء بعده ينقل عنه في تثبيت رأي الحنفية وغيره، يعني ابن مفلح في الفروع، وقال بعض الحنفية غالبا يقصده هو لما ينقل كلام. طبعا هو لما جاء ذكر الخلاف العالي بعد ذلك يفصل تفصيلا موعبا في مذهب الحنفية والروايات المعتمد عندهم، ثم يبدأ يسوق الأدلة بعد ذلك ويجيب. هو ينتصر لمذهب الحنفية وبقوة، بل جعل انتصاره هذا يعني يجعله يتحامل على غيره، حتى أنه ربما يعني تلفظ بما لا ينبغي على الأئمة، حتى قيل أنه أشد من ابن حزم في ذكر أشياء عن الأئمة وشيء من ذلك، الله يتولى ونيا برحمته. فالمقصود يعني هذا مما يتنبه مثل هذا يتجنب من الأئمة عموما، يعني أئمة صدر منهم. حتى قال في المقدمة، قال يعد ذم ابن حزم للأئمة مدحا في مقابل ما يقوله هذا من شدته، يعني الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا. المقصود أبو العباس السروج في هذا الكتاب، الكتاب الحافل الآن، هذا يعد الآن عندنا بردي من كتب الخلاف العالي، يعني الذي ينظر في المجموع والمغني ينظر في الغاية للسروجي، لأنه يشبههما في الغاية والهدف، وقل أصلا تأثر بهما أصلا، ترى وينقل كثير عنهما. المقصود أبو هذا الكتاب أخذ 14 رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، وحقق كامل الكتاب طبعا، لأنه هو وقف إلى كتاب الأيمان، هو أصلا ما أتمه رحمة الله عليه، إنما جاء الديري بعده وأتمه. المقصود لكن الديري ليس مثله، لأنه هو كان نظارا، يعني كان ينظر ويدقق ويحقق ويرجح وأشياء من ذلك ويعترض ويجيب. فأخرج 14 رسالة، ثم هؤلاء الأفاضل الذين نشيد بهم وفقهم الله، وأنا من باب الإشادة بهم ولصنيعهم الذي صنعوه، وهو أنهم بادروا بأنفسهم وقاموا، وهم تواصلوا مع إخواننا في أسفار وقدموا لهم هذا العمل الجليل حتى تخرجوا أسفار شاكرا لهم صنيعهم، فإنهم من باب حفظ مكانتهم وفقهم الله. أنا سأقرأ أسماءهم لأنه كل واحد له مجلد، هذا عمله أيضا. الأول طبعا لكل الإخوة الأحبة الأفاضل المشايخ التالي أسمائهم: الدكتور حسن بن حميد الجحدري المجلد الأول، الثاني للدكتور عبد الملك بن عبد الله التواجري، والثالث للدكتور محمد بن سعيد الحربي، والرابع للدكتور حمدي بن عبد الله المنصور، والخامس للدكتور أبو بكر بن عمر المدحمي، والسادس للدكتور حسن بن سعد الغامدي، والسابع للدكتور عبد الخالق بن عبد الرحمن القحطاني، والثامن للدكتور عبد الله بن عوض القحطاني، والتاسع للدكتور محمود بن عودة العمراني، والتاسع أو العاشر للدكتور جبران بن سالم الفيفي، والحادي عشر للدكتور أحمد عبد الله الفريح، والثاني عشر للدكتور عايض بن سعيد القحطاني، والثالث عشر للدكتور أحمد بن فيصل آل فيصل، والرابع عشر والأخير للدكتور حسن بن ناصر الأسلمي، وفقهم الله جميعا مع خالص التحية لهم، وأنا أمسي عليهم جميعا بالخير فردا فردا لجميل ما صنعوا، وهو أنهم اجتمعوا. هذا نموذج للأعمال المتفرقة على مجموعة لكن قصدهم واحد، اجتماعهم على كلمة الطباعة وإعطاها لجهة أصلا تهتم بمثل هذه العلوم والفنون يتولها بعد ذلك إخراجا، هذا من جميل ما صنعوا. أتمنى من كل الإخوة الباحثين أصحاب الرسائل العلمية اللي يتوزع عليهم كتاب واحد أن يفعلوا فعلتهم، وهم يبادرون، ما يحتاج يجي صاحب الدار يتبع وعلى واحد يتبع، يجتمعون ويبادرون، وهو أسأل الله يجعله من العلم الذي ينفع ويبقى لهم إن شاء الله. طيب، ثم هم بعد ذلك لما سلموه دار أسفار فعلوا التالي: أسفار جمعوا فريق عمل قرابة 20 باحث، كان يشرف على هذا الفريق العمل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ عدنان العبيات، أخونا الفاضل المعروف وسابق أنه دخل معنا نحن نمسي عليه بالخير الشيخ عدنان، وقاموا وأعادوا مسألة البحث في النسخ الخطية، هل هناك نسخ أخرى ولا لا، وجدوا نسخ أخرى أيضا خاصة النسخة التركية عند محمد داماد وهي نفيسة جدا، وأتوا بها وأعادوا النظر في التحقيق وحققوا وأضافوا وقالوا صححنا أشياء بهذا، ورتبوا العمل ونسقوا وجعلوها كل مقدماتهم في هذا المجلد، كل ما جعلوه طبعا هم حافظوا على مقدماتهم وجمعوا وحذفوا التكرار وحذفوا الأشياء الكثيرة التي هي من مقتضيات الرسائل العلمية كبحث علمي مثل الترجيحات وخلاف ما يحتاج إليها في مثل هذه، لأن هي من باب إبراز كما يقال شخصية الباحث، يعني يقوم يحاكم ويأتي بأشياء وهذا ما لا داعي العنترة ما لا داعي. المقصود أنه حذفوها وشو وأبقوا على ما ينتفع به الكتاب أصلا أو يخدم الكتاب، وزادوا أشياء مما ينتفع بها الكتاب اللي هو أخونا عدنان العبيات وفريق عمله، ثم أخرجوا الكتاب في 14 مجلدا ضخما وجعلوا المقدمة في مجلد لطيف. الكتاب أصله الغاية في شرح هداية الهداية للمرغناني رحمة الله عليه، وأما الغاية فلشمس الدين السروجي المتوفى عام 710 الهجرة رحمة الله عليه، قدموا بترجمة العلامة المرغناني وتكلموا عن كتابه الهداية وتكلموا عن مصادره ومنهجه وطريقته وشروحاته وشيء من ذلك، تكلموا عن السروجي ومصادره أكثر من 400 مصدر وطريقته ومنهجه وبعض مزايا ما فيه وأشياء من ذلك، والكلام عن النسخة الخطية، والنسخة الخطية الحقيقة كثيرة، قسموها لمجموعات لأنها كثيرة جدا، وقسموها لمجموعات وتكلموا عنها. شوفها المجموعة الأولى لأنها هي عبارة عن تفاريق، مجلدات هنا ومجلدات هنا وهنا، هذا فيه الثاني هذا الخامس هذه النسخة الفلانية، فهم جعلوها مثل المجموعات، المجموعات عشان تتم كل مجموعة تتم نسخة مما يعني على بعضها حتى تتم عدد من المجموعات. طبعا هذا المقدمة الدراسية. هذا شوف لاحظ معي هذا الكتاب الأخير عندنا والرابع عشر كما ترى، كما ترى إن شاء الله يرى الإخوة أيضا، هذا الأخير عندنا وهو بهذا الحجم كل الكتاب. في آخره يا ولدي صنعوا الفهرس، طبعا الفهرس يا ولدي أنا أول مرة ترى أرى فهرس مراجع، قدموا بالمخطوطات شيء جميل، لكن ثم بعد ذلك المطبوعات، فهرس المصادر والمراجع قرابة 230 صفحة، أكثر من 2000 مرجع. أنا أول مرة أشوف مراجع بهذا العدد الهائل، هذا غير المخطوطات، أكثر من 2000 مرجع، يعني جزاهم الله خير. والسبب، السبب واضح، أنا لا أشك في عدد المراجع. السبب أن الكتاب أصلا خليط من العلوم، فيه لغة وفيه قواعد وفيه أصول وفيه حديث وفيه تفسير، الكتاب مليء بالتفسير وشرح الحديث وبيان الغريب كثير جدا في هذا. وعلى فكرة يصلح أيضا جمع كلام المفسرين ينقل على إما المتقدمين. طبعا ما ذكرنا طريقته، هذا طريقته شوفها يبان إن شاء الله، قوله هذا بالأحمر محبر، هذا صاحب الهداية المرغناني، ثم بعد ذلك هو يبدأ بالشرح ويطيل النفس، وهذا عاد كلام المحققين وفقهم الله من باب خدمة الكتاب، الكتاب من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا من الأعمال العلمية وهو يطبع لأول مرة. أصلا الكتاب عبارة عن عدد من المراحل، أولها كتاب قام صاحبه العلامة تاج الدين السبكي أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين علي الشافعي المتوفى عام 71 رحمة الله عليه، وهذا كان عجم وليتوفي وهو شاب عمره 44 سنة في طاعون الشام الذي مر في تلك السنين في القرن الثامن، توفي رحمة الله عليه، وكان من القضاة وسجن عدد من المرات رحمة الله عليه. كان له عناية كبيرة وكان أثني على حفظه وفهمه وفقهه، وكان له عناية كبيرة بكتب الرافعي خاصة الشرح الكبير، يكاد يستوعبه ويستظهره، حتى أبوه كان يقول ما قال رافعيك، يعني إيش يقول الرافعي، فهو كان يستوعب كتب الرافعي، له عناية بها كبيرة جدا. هو جاء إلى كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، أو التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، الإمام النووي جاء إلى الكتاب التنبيه واستدرك عليه وتعقب وسمه التصحيح، صار يعرف بتصحيح النووي على التنبيه، استدرك عليه ما يقرب من 1000، يعني 1000 موضع تقريبا، يعني ما بين إشكال وفهم غموض وأشياء من هذا الكلام يعني، وتصحيح وشيء من ذلك. هو جاء أبو تاج الدين السبكي رحمة الله عليه، وجاء وعمل على التنبيه والتصحيح وتعقب النووي وتعقب التنبيه وزاد أشياء كثيرة في هذا، واستدرك وتعقب وصحح. ثم هو ايش فعل؟ زاد على هذا، انضم الى كتب النووي كتاب المنهاج وكتاب الروضة، وضم كتاب الرافعي الشرح الكبير، وضم اليه كتاب المحرر ايضا، فصار الكتاب هذا يخدم مجموعة من الكتب. الغرض منها ما هو؟ الغرض منها بيان ما وافق فيه والده تصحيح الشيخين اللي هو النووي والرافعي، أو ما صححه مما أطلق فيه الخلافة مرسلا، أو ما اختاره مذهبا لنفسه اللي هو أبوه وسمي بالشيخ الإمام. هذا هو الأصل الكتاب، سماه توشيح التصحيح اللي هو تصحيح النووي لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي المتوفى عام 771 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن سعد التخيص، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ كريم بن فؤاد محمد اللمعي في داره المشهورة دار السخاوي لتحقيق التراث. طبعا في المقدمة قدم ترجمة المؤلف ومزايا كتابه ووظائفه العلمية. طبعا السبكي ترى هؤلاء الأئمة المشهورين المعروفين لهم عموما إصداراتهم أو تراجمهم مشهورة معروفة في كل مكان. هم يقول وقفوا على نسخ من الخطية، لكن جعلوا النسخ الخطية التي عندنا هنا مجموعة منها ذكروا، وهي نسخ نفيسة بعضها من تملكات تلاميذه أصلا، وهي نفيسة. شوف هذا نماذج إن شاء الله يبان الإخوة، هذا نماذج من الخطوط الخطية النفيسة جدا اللي بنقاضي شهبه ونسخته وشيء من ذلك وفقهم الله، لكن وجاءوا أصول كتب خطية معتمدة، نسخ خطية معتمدة ونسخ خطية مساندة، واشتغلوا على الكتاب كاملا. شوف لاحظ معي يا ولدي،
ذكر شيخنا كم نسخة؟
لحظة شوف يا ولدي، هذا ترقيمهم المسائل، قولهما يقصد قولهما اللي هو الرافعي
والنووي
وإذا قال قوله صاد كذا يقصد في الأصل اللي هو التنبيه، أو قول التصحيح اللي هو النووي، فهو يذكر قدامك قول التصحيح، قول التنبيه، قولهما، وبهذه الطريقة يمشي. شوف يذكر قوله ثم يبدأ يتكلم عنه. والحقيقة هو الكتاب ليس بيان وما وافق في والده، لا، فيه شرح وفيه استدلال وتوجيه وكلام وفروق وأشياء عجيبة جدا. الكتاب الحقيقة يعني من الغرائب أن يبقى حتى الآن ولم يخرج بشبه قوله في التنبيه، وقوله التنبيه قوله كذا، ويتكلم عن المسائل واحدة 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 بهذه الطريقة. طبعا الكتاب طبع في 3 مجلدات اللي هو التوشيح التصحيح من مطبوعات أسفار بالكويت، هذا التوشيح. ثم أعقبوا الكتاب بكتاب آخر، هذا معهم، وهذا ترى من حسن ما صنعوا. بعض الكتب فيها نوع من التسلسل، مثل الذيول لها استدركات، تعقبات، تتمات لها، أي مكان جيد تخرج كلها سواء. هو نفسه تايدي سبكي سجن، لما سجن جاء في باله أن ينظم منظومة أرجوزة فيها ما اختاره أبوه والده من المسائل، سواء كانت تصحيحا ما خالف فيه الشيخان ما خالف فيه الشيخان أو ما خالف فيه أو ما كان تصحيحا منه لما أرسله من الخلاف، أو ما اختاره هو. هذا الآن اختيارات والدي، فجعل في منظومة أكثر من 1500 بيت، أو هي أكثر من 700 أو تقريبا 723 مسألة في هذه، سماها تصحيح ترجيح الخلاف. شفت بعض يقول التصحيح، فهو له التوشيح والتصحيح، وجينا الترشيح بعد شوية. هذا تسمى التصحيح ترجيح الخلاف. شوف بين قوسين أرجوزة في اختيارات تقي الدين السبكي ترجيحا، وما خالف فيه الرافع والنووي تصحيحا. الأرجوزة هذه نظمها تاج الدين السبكي ولده اللي هو عبد الوهاب بن علي المتوفى 771 هجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بن محمود آل رحاب المدني، وهو من فضلاء إخواننا المشتغلين بالأنظام أصلا، وما شاء الله أصلا يعني وجد في هذا بغيته، هو ما شاء الله له خرمة في المنظومات. قابل العمل على عدد من النسخ الخطية، كان أهمها مسودة الناظم التي بخط يده وجدها، لكنه ما جعل أصلا، لأن هناك مبيضة لبعض تلاميذه نسختان أخرى، وحقق عليها الكتاب وأخرجها. من جميل ما صار طبعا هو له عناية كبيرة، هذا إجازة السماع، رواية السماع على الكتاب وأخرجها وبينها. شوفها طبعا، أما هذه فهو قد قرأها على بعض الأشياخ وإجازته. هذا الملحق صدر كتاب ملحق فيه، يقول السبكي ابن السبكي له منظومة فقهية أخرى غير هذه، هذا بعض ما نقله أصلا هو في غيره، قال اختلطت على بعض الناس، أما هذا فهو الأصل. هذا شو لاحظ معي، شوف يا ولدي ايش يفعل، هذه أرقام شرب الإخوة، هذه الأول هي أرقام الأبيات كاملة بالتسلسل، هذه أرقام المسائل، كان يضع حرف الميم، لاحظ الميم يعني مسألة، هو نفسه هذا مو المحقق، هذا ابن السبكي كان يضع ميم ثم يسوق، يعني هذه مسألة جديدة الآن، فما يأتي بعدها إنما هو تفريع عليها أو توضيح لها حتى تأتي مسألة جديدة. شوف لاحظ هذا الباب، باب إحياء الموات، وانت ماشي هذه المسألة، مسألة رقم 309 ثم ينتهي هذا 300 وانت ماشي، شايف واضح. الكتاب بالكامل كما ترى مشكولا من أول آخر، معلق عليه التعليقات التي يحتاج إليها في الضبط وغير ذلك بكامله حتى انتهى إلى آخره وفقه الله، والكتاب في مجلد لطيف من إصدارات أسفار بالكويت. ثم أتبعوا الكتاب أيضا هذا بالثالث، ألا فعندنا المنتج عبارة عن 3 كتب، الأصل وهو التوشيح، ثم المنظومة وهي التصحيح، ثم بعد ذلك هو المنظومة أملاها أو أملاها وهو في السجن، وما عنده يقول لا كتب ولا مراجع، وسجن ظلما وشيء من ذلك. فلما خرج، وكان قبل وفاته بسنة ونصف تقريبا، لما خرج أراد أن يشرح هذه المنظومة شرحا يجعلها تفك المغاليق ما في المنظومة هذه، فهو جاء إلى المنظومة وشرحها، لكن لما شرح يا ولد أطال الكلام وأضاف وحقق وأتى بفرائد وغرائب وعجائب، حتى هو ذكر هذا أصلا، وقسم 3 أبواب، باب ما انفغال فيه أبوه والده يسميه شيخ الإمام النووي، وباب ما هو صححه وهم أرسلا من الخلاف، وباب في ترجيحاته الخاصة التي خارج المذهب أو في الضعيف المذهب، وقال هذا تنفع للمجتهد ولا تنفع للشافعي الأخيرة. لكنه في نفس الوقت يا ولدي هذا الكتاب المجلد كاترا حشاه بغرائب ولطائف لا تكاد توجد لها نظائر، مثل ما يسمى عند قديمة في خبايا الزوايا، ونحن اليوم نسوي نحن نمكن اليوم نسميها بمستخرجات بحثية، تصلح بعضها أشياء بحث تستخرجها وتقيس على غرارها ونظائرها وتستخرج على طريقتها. سماه ترشيح التوشيح، التوشيح الأصل، ها، وتوضيح الترجيح اللي هو اللي ذكرنا قبل كده، الترجيح للعلامة تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي المتوفى عام 771 هجري رحمة الله عليه، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن سعود أبو ستة وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الصمد عبد العزيز البلوشي، وأشرف على هذا التصحيح والمراجعة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حذيفة بن فهد كعك وفقه والله، الكتاب إصدارات أسفار. هذا الكتاب فيه فيه إفادات وفيه نقول عزيزة وعجيبة وغريبة، وفيه نقول وفيه إطالة نفس من جهته، حتى فيه غرائب وقصص وأشياء وفيه حكايات، وكثير منه يعني فيه من ضمنه هو ينقل عن بعض الكتب المفقودة، حتى بكتب أبيه مفقودة، حتى أنه ينقل من مما حصلت مناظرات ونقاشات بينه وبين والده أو بين والدي وبين غيره من المناظرات، مما لا يوجد في كتاب أصلا. والكتاب نفيس عزيز جدا، وحققوا الكتاب وأخرجوه على قرابة 8 نسخ خطية، وهناك نسخ استبعدوها يقول إنه ما لها داعي يعني في الغنزة. لكن كفاية 8 خطية فيها كامل الكتاب، ثم خدموه كما ترى بهذه الطريقة، يذكرون المسائل، هو يذكر المسائل ويذكر ما فيها ويذكر، لكن لما جاء عند العجائب حتى هو سماها عجائب وغرائب، القول في العجائب والغرائب شبان معنا، والغرائب شبه غرائب المسائل، غرائب طريقة التصنيف وأشياء، إفادات عالية جدا في هذا الباب وفقهم الله، كتاب من إصدارات أسفار، هذا مما يقرأه طالب علم حتى غير الشافعي يستفيد منه رحمة الله عليهم جميعا. هذا ولد الكتاب عاد من عجائب الكتب، وهو كتاب أولا صاحبه الإمام الحافظ الناقد الكبير أبو المظفر السمعاني، سبحان الله كان حنفيا وظل 30 سنة يناظر على مذهب أبي حنيفة، طبعا تلقى الحنفية عن طريق والده، أبوه من أئمة الحنفية الكبار وهو عالم جليل أيضا، هذه أسرة علم، أبوه إمام وهو إمام وابنه إمام وحفيده إمام، أبو سعد السمعاني صاحب الأنساب وحفيده أيضا. المقصود هو نفسه رحل وناظر 30 سنة، العجيب في فترة 30 سنة هذه على مناظرته على مذهب حنيفة لم يؤلف كتابة في مذهب حنيفة، ثم بعد ذلك رحل، لما رحل أراد الحج وكان شابا، لما رحل إلى الحج سبحان الله جاء قطاع الطرق من البدو وأخطفوه هو ومن معهم وشالوه للصحراء، لما شالوه للصحراء وجلس معهم مدة من الزمن، ثم هو جعله يرعى الغنم، وجدوا أنه له بصر يرعى الجمال، فاحتاجوا مرة أن رئيس البادية أن يزوج ابنته، طيب مين يزوجهم كلهم بدو أعراب ما يعرفون الفقه، قالوا إذا نروح نشوف بلدة قريبة فيها فقيه، فقال لهم بعض من خطفوا من الجماعة الموجودين ترى ها هنا فقيه خراسان من، وأشاروا إليه أبو المظفر السمعاني، فجاءوا قالوا أنت، فسألوه فعرفوا أنه عالم، فعقد لهم فاستحيوا منه جدا، فأرادوا أن يكافئوا ويعطوا من الجمال، فرد كله قال بس أنا رد ودوني لمكة، فراح مع كتيبة أمنية وصلوا لمكة سالف غنم وصلوا نصف السنة، قلت راح الحج حق ذيك السنة نصف السنة، فظل فيها حتى حج يعني، فلازم فيها بعض العلماء هناك وأخذ عنهم شيء من ذلك، وهناك تغير إلى مذهب الشافعي وأسرها ورجع وتنقل حتى رجع إلى بلده في مرو، ومروها هناك بدأ يظهر على أنه على طريقة الشافعي وأنه طرق مذهب الحنفية، فبدأت الخصومات والمنافرات، وأول ما خاصمه أخوه قال تترك مذهب والدك عندك عقل، فقال له بدأ يدلل له أشياء، وكان أهل مرو قد انتشر فيهم القول بالقدر، فألف في الرد على القدرية 20 جزءا وهو من مطولات مصنفاته أتمنى أن توجد، وكان على العقيدة أهل الحديث له كتاب مشهور اسمه الانتصار لأهل الحديث، ليته يوجد عندنا قطع منها في بعض كتب نقل الشيخ حسام تيمية وغيرهم من بعض مقولاته، ولو كتاب بيان منهاج أهل السنة وشيء من ذلك، يعني هو ينتصر لأهل السنة في هذه الأبواب وأشياء من ذلك، ثم ألف لما جاء ألف هذا الكتاب، لما أخرجوه من مرو الآن، ولما راح مروا راح بلد ثانية نيسابور وكانوا يعتنون بالشافعية فأكرموه، المقصود وهناك حط الحنفية في رأسه على قولتهم، بالذات أبو زيد الدبوسي، أبو زيد الدبوسي كان في وقته مبجلا وعالما في زمانه وله عدد من الكتب، كان له كتاب اسمه كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي
مشهور،
قام هو صنع كتاب القواطع في الأدلة، وهو الأقصد فيه الرد على أبي زيد الدبوسي، وكتابه عظيم جدا القواطع المطبوع وينصح به طلبة العلم، وهو من أجل الكتب المصنفة في أصول الفقه، ثم هو بعد أبو زيد الدبوسي ألف كتاب الأسرار وكتاب الأسرار أصله فيه بيان رجحان مذهب الحنفية وفيه من الأسرار، فألف هو بعد ذلك كتاب الاصطلام، تتبع فيه كتاب أبي زيد الدبوسي في كتابه الأسرار وبدأ وسماها الاصطلام. والاصطلام معناها الاستئصال، يعني قطع حجة المخالف. وكلا كتابه القواطع يعني قطع المخالف، والاصطلام استئصاله، كلا فيها قوة يعني العنوين هو القصد يتشفى من اللي طلعوا. الله يغفر لهم جميعا ويرحمهم. وهذا الكتاب ولدي أتى فيه بالعجب العجاب، أتى إلى أهم المسائل التي ذكرها أبو زيد الدبوسي في الأسرار، وجاء إلى أهم مسائل وتكلم عنها هنا. ومسائل الاستلام أصلا هي ذكر الخلاف بين الحنفية والشافعية، فيقرر مذهب الحنفية ثم يبدأ يأتي وينقضها ويأتي ويقرر مذهب الشافعية تقريرا عظيما، الاستلام بالكتاب والسنة والإجماع والروايات والأقصى العقلية والقواعد، أتى فيه بالعجب العجاب. وهو من الكتب السيارة، ولأول مرة يطبع عندنا، ترى سبق طبع لها قطعة منه، ها هنا يطبع في 4 مجلدات ضخمة بعنوان الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة للإمام الحافظ الكبير بن المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي، المتوفى عام 489 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري وفقه الله، وقد أخرج الكتاب هنا كما إن شاء الله يظهر معنا على عدد من النسخ الخطية، وهي قرابة على هو طبعا اعتمد على يقول على نسخة خطية فريدة للكتاب، وهي نسخة نفيسة جدا، لكن بعد ذلك وجد قطعة من الكتاب أيضا وهي من نهايات الكتاب وأضاف إليها، ولا الأصل على أنه على نسخة خطية فريدة كاملة ولله الحمد، وهذا من يعني من العجائب أن توجد نسخ كاملة رحمة الله عليهم جميعا. وطريقته خلينا نشوف طريقة ولدي، لاحظ معي إن شاء الله. ها شوف هذا مثاله، يأتي يقول مسألة فيذكر هذا عنوان المسألة، يبدأ يقول عندنا، شوف يذكر كلام الشافعية مذهب الشافعية عندهم يعني الحنفية، ثم يبدأ لنا يستدل ويأتي شيء عتى بالأجل العجاب من الاستدلال، وقد كان عالما فقيها أصوليا بمعنى الكلمة، ثم ويبدأ بعدهم أما حجتهم الجواب إن أوردوا كذا فالجواب، فالكتاب على الخلاف العالي المشهور عند الأئمة رحمة الله عليه. وهذه خدمة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن نافع العمري في توثيق الكتاب وتوثيق المسائل والتخريج والتعليق، 4 مجلدات ضخمة جدا من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا رسالة عبارة عن 3 رسائل علمية، وهي رسالة دكتوراه، وهو كتاب من أصول كتب الحنفية في علم الأصول للإمام شمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط، هو اشتهر بالمبسوط وبهذا كتابه الأصول، أشهر كتابين له. السرخسي أصلا العلامة هذا الحنفي رحمة الله عليه، سبحان الله من عجائبه أنه كان يعني تخيل لما جاءوا يترجم له قالوا سيرته ما تعرف إلا قليلا، نثر يسير المعلومات عنها، من العجائب مع أنه من يعد من أصول أهل المذهب من كبرائهم وعظمائهم. والسبب أنه كان أمر معروف نهى عن المنكر، وقد جاء مرة إلى أحد الخاقانات وأنكر عليه فسجنه 10 سنين، بعد 10 سنين ما خرج إلا مات. كتابه المبسوط يقال أملاه لما كان في السجن 10 سنين هذه، أملاه على تلاميذه أرادوا أن يسلوه يعني عشان لا يقعد لوحده، فتو صار يملي عليهم. المقصود ألف هذا الكتاب الأصول، وهو كتاب عظيم جليل أتى فيه بالعجب العجاب، خاصة أنه كان صاحب ملكة في الشرح، وبين وقعد وأصل الأصول وذكر ما يتعلق بالاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع، ويفرع على ذلك ويذكر ما في الكلام من هذه الأصول. طبعا الكتاب مشهور بأصول السرخسي، مشهور بهذا، لكنهم قالوا المسمى تمهيد الفصول في الأصول، قالوا إن وجدناه قد سماه في بعض كتب بهذا الاسم، أما في النسخة الخطية بين أيدينا يقول ما عندنا أنه سماه بهذا الاسم، لكن وجدوه كذلك. الكتاب الأصول وهو لشمس الأئمة السرخسي المتوفى عام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي المتوفى عام 488 الهجرة على أصح الأقوال مما قيل في وفاته، والسرخسي والسرخسي كلاهما ضبطان صحيحان، قام على تحقيق هذا الكتاب 3 من الأفاضل، أولهما أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان السيد وفقه الله، وعنده وكان من نصيبه المجلد الأول والثاني، المجلد الثاني من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رائد بن خلف بن محمد العصيمي، والمجلد الثالث من نصيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عسكر بن عبد الله بن طعيمان وفقه الله. الكتاب طبعا كتب طبعته المشهورة حق أبو الوفاء الأفغاني مشهورة، هو أخرجها على أربع نسخ خطية، لكنه هو نفسه يقول وجدناه تصرف تصرفات كثيرة في الكتاب، غير بعض الأشياء، حصل له سقط وأشياء من ذلك، فقاموا وحققوا الكتاب من جديد وأعادوا وترجموا لهذا، حاولوا يلملمون شيئا من الترجمة وأعادوا الكتاب على يقولون ثلاثة نسخ خطية نفيسة جدا، كلها الخطط نفيسة نفيسة، والرابع الكتاب الرابع النسخة الرابعة هي نسخة أبو الوفاء الأفغاني. أبو الوفاء الأفغاني عالم جليل من علماء الحنفية، له دربة وملكة عظيمة في إخراج كتب الحنفية، يقول أنه اعتمدوا قراءته لبعض النسخ، خاصة النسخة الهندية كانت عنده والأحمدية وما وقفوا عليها، ولا هم يقولون وقفوا ترى على مجموعة من النسخ الخطية، كان أنفسها الثلاثة التي اختاروها هنا وأخرجوا كتاب عليها وذكروا ما لاحظ معي هذا، معي شوف الكتاب مرقم كعلامات الترقيم، خدمته الخدمة العلمية المعروفة كما ترى مع التقديم بترجمة السرخسي علبة لما للترجمة، لأنه ما له إلا ترجمة نزير يسلم، وهذا الكتاب يعد من الكتب الأصيلة في علم الأصول، لا بالطالب العلم في علم الأصول بالذات المتمكن، لكن ما يحتاج لا متوسط ولا مبتدئ يحتاج إليه وأن يرجع عليه، والكتاب في ثلاثة مجلدات من إصدارات أسفار وفقهم الله بالكويت.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.